يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية أن يقدموا لكم هذه المادة.
ورسوله أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنرحب بفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله عز وجل في هذا المجلس الثاني من مجالس شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأحد 20 من جماد الأولى لعام 37 بعد الألف للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وقال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي. قال أبو هريرة: فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها أو كلمة تشبهها.
نعم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بعثت بجوامع الكلم. فقد جرت عادة الإمام البخاري رحمة الله عليه أنه أحيانا يترجم بجزء أو شطر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل هنا حيث قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بعث بجوامع الكلم. أي هذا باب في قوله عليه الصلاة والسلام: بعث بجوامع الكلم. وقوله بعث أي أن الله عز وجل هو الذي بعثه وخصه بجوامع الكلم. وجوامع الكلم هي الكلمات الجامعة التي تشمل قليل الألفاظ لكنها كثيرة المعاني، فهي ألفاظ قليلة مختصرة لكن تحمل المعاني والعبر والفوائد الكثيرة. وفي حديث آخر ولفظ آخر قال: أوتيت جوامع الكلم، واختصر للكلام اختصارا، واختصر للكلام اختصارا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالضاد، وكان سيد البلغاء والفصحاء، وكان هذا من الإعجاز النبوي في لفظه وفي حديثه عليه الصلاة والسلام. فانظر مثلا إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. كلمات مختصرة احتملت المعاني الكثيرة، حتى فيه من أفرد هذا الحديث بالتصنيف كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. وهذا الحديث أضحى قاعدة كلية من قواعد الإسلام، وعليه انبثقت قاعدة الأمور بمقاصدها: إنما الأعمال بالنيات، لا ضرر ولا ضرار. سئل عن أنواع المسكرات فقال كلمة جامعة تحمل أو تشمل الأحكام طردا وعكسا، قال كل مسكر خمر، كلمة جامعة يدخل في طياتها ويندرج تحتها كل مسكر فهو خمر، وكل خمر هو حرام. فهذا من جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالباب أنه إذا أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم فإنه يقتضي ذلك وجوب اتباع سنته، لأن سنته من جوامع الكلم التي خصه الله عز وجل بها، فخصه بجوامع الكلم وفجر من شفتيه الشريفتين بدائع الحكم. وإذا كان كذلك فيتعين اتباعها والرجوع إليها وتحكيمها، لأنها من القواعد العامة والقضايا الكلية التي تشمل الكثير من المعاني. ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعث بجوامع الكلم. فهذا هو الشطر الذي ترجم له البخاري رحمة الله عليه. وفي حديث آخر أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما خصه الله عز وجل به دون سائر الأنبياء، فقال عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي أو لم يعطهن نبي من الأنبياء، بعثت أو أعطيت جوامع الكلم. فجوامع الكلم مما خصه الله عز وجل به دون الأنبياء. وإن أوتي داود فصل الخطاب، لكن جوامع الكلم أعم من فصل الخطاب، وقد فسر فصل الخطاب بقولهم أما بعد على قول بعض المفسرين. أما جوامع الكلم فهي الكلمات الموجزة المختصرة تحمل المعاني الكثيرة. ولهذا ترى تفاوت فهوم العلماء في استنباط الفوائد والبدائع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أحدهم يفرد حديثا واحدا بالشرح. وقد كان للحافظ ابن رجب رحمة الله عليه اليد الطولة في هذا، فكان من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أفردها بالتصنيف. وكان من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أيضا اليد الطولة والقدم الراسخة في شرح الحديث واستخراج منه النكت وبدائع الفوائد وفرائد القلائد. وترى بعض العلماء هذا يستنبط منه فائدة أو فائدتين، والآخر يستنبط الفوائد الكثيرة، وهكذا تتفاوت فهوم العلماء. ومثلهم كمثل الأودية، فواد كبير وسعه ماء كثير، وواد قليل وسعه من الماء بحسب حجمه، وهكذا فهم العلماء. وكلما حلق المجتهد أو العالم بنظره ونفذ ببصيرته في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه إلا وقف على هذه النكت ووقف على هذه الأحاديث وهذه الفوائد مما يجعله يزداد إيمانا ويقينا أن هذا الكلام ليس ككلام سائل البشر، بل هو كلام سيد البشر عليه الصلاة والسلام. فقال بعث أو أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، والرعب هو الفزع والخوف. وقد كان الله عز وجل يقذف في قلوب أعدائه الخوف والهلع والجزع قبل ملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني قبل أن يلتقي هؤلاء الأعداء بنبينا صلى الله عليه وسلم وجنده يقذف الله عز وجل في قلوبهم الرعب، كما قال تعالى سنقذف في قلوب الذين كفروا الرعب، فيقذف الله عز وجل الرعب والخوف مما يجعلهم يرجعون القهقرة أو إذا دب في نفوسهم الخوف فيقعون في مذلة وفي هوان مما لا يستطيعون أن يجابه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أو هذا الأمر هي خصيصة من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قيل إنها لا تشمل غيره من المسلمين. فالمعسكر الذي يكون قائده أو يكون قائده النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ينصر بالرعب مسيرة الشهر، وقد يعم هذا لأصحابه ولأتباعه ولغيره من المسلمين، لكن أشار النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر هو يخصه. وهذا الأمر قد ظهر عيانا ويعد من أعلام النبي من أعلام النبوة والدلائل على صدق نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام نصر بالرعب مسيرة الشهر، ودم مسيرة الشهر إشارة إلى الفرس، لأن بعدهم كان مسيرة الشهر وكانت إقامتهم بالشام، فكان بين الشام وبين المدينة تقدر بحوالي مسيرة الشهر، فقد دب الله عز وجل الخوف والهلع في بني الأصفر، وقد شهد بهذا هرقل العظيم الروم، فإنه لما أتاه أبو سفيان، وكان هرقل سأل أبو سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خروجه، والقصة مطولة في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، قصة مطولة إلى أن قال في آخر قصة: لقد بلغ أمر ابن أبي كبشة، أن يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أو يغمز النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخافه ملك بني الأصفر، يخافه ملك بني الأصفر يعني ملك الفرس. نعم، إذا فنصر عليه الصلاة والسلام بالرعب مسيرة شهر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وبينما أنا نائم رأيتني أوتيت بمفاتيح خزائن الأرض. كان نائما، ولا يخفى عليكم أن رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل، وهي جزء من الوحي، جزء من الوحي. فبشر الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه البشارة العظيمة، وذلك أن أمته صلى الله عليه وسلم كانت أفقر الأمم، كان أفقر الأمم، وكان الفرس والروم من أغنى الأمم وقتئذ، فبشره الله عز وجل بهذه البشارة العظيمة أن فتح له خزائن الأرض ووضع مفاتيحه بيده، كناية أو إشارة إلى هذه الانتصارات وهذه الفتوحات التي تحققت في عهده صلى الله عليه وسلم وتحققت أيضا بعد وفاته. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية وهي من بشارة الله عز وجل له، بشر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أيضا بهذه البشارة، وهي أن الله عز وجل أعطاه مفاتح خزائن، ليست خزينة، خزائن، خزائن ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها، ما كان بأيدي هؤلاء القوم من الفرس والروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: إن الله زوى للأرض، أي ضمها، جمعها وضمها وكأنه ينظر إلى الأرض وهي بين يديه، إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الأحمرين، أو قال أعطيت الأحمر والأبيض، والأحمر كناية عن الذهب والأبيض كناية عن الفضة. فجعل الله عز وجل كنوز أولئك الملوك من الفرس ومن الروم بيد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا: لا يترك الله عز وجل بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله عز وجل الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. قال: رأيتني أوتيت بمفاتح خزائن الأرض فوضعت في يدي. وهذا كناية عن ماذا؟ عن الاستيلاء عليها وعن الانتصارات وهيمنة الإسلام وبسطة نفوذه وانتشاره في الآفاق. فصارت هذه الخزائن أو صارت مفاتيح هذه الخزائن بيد النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها كيفما شاء، فوضعها وصرفها في المسلمين في حياته. وأيضا كما أشار أبو هريرة في قوله: وأنتم تلغثونها، أو ترغثونها، أو كلمة تشبهها أو مثلها، يعني أنتم تأكلونها بنهب، وأنتم ترتضعونها كما يرتضع الصبي ثدي أمه. كناية عن ماذا؟ عن استفادتكم من هذه الغنائم وهذه الكنوز. فوضعها النبي، فوضع الله عز وجل بيد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وتركها في مصالح المسلمين، فكانوا يعني يأكلونها ويستفيدون منها. ومحل الشاهد من الترجمة قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. إذا كان قد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فيتعين اتباع هديه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث فوائد، منها إثبات خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بخصائص لم يخصها نبيا من الأنبياء. ومما خصه هذه الأمور، خصه بجوامع الكلم، وخصه بأنه نصر بالرعب مسيرة الشهر. وفي حديث آخر قد أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. وهذا ليس على سبيل الحصر، لأن هذا كما يقول علماء الأصول مفهوم العدد، ومفهوم العدد ليس بحجة، يعني ليس من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم خمسة فقط. فإن الإمام السيوطي ألف كتابا ضخما عظيما سماه الخصائص الكبرى، الخصائص الكبرى، ذكر وإن كان حشى كتابه بالأحاديث الضعيفة والواهية، لكنه مصيب في ذكر الخصائص في جانب كبير. المقصود أن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتصر على خمسة، فهي كثيرة ومتنوعة. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت جوامع الكلم، فيه الحث على تفهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منها واستخراج النكت والفوائد، لأنها من جوامع الكلم. ولهذا كان حسن الفهم من أعظم نعم الله عز وجل لعبده. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على تفهم أحاديثه واستخراج النكت والفوائد منها، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فسمى حديثه فقها. ورب حامل فقه، هذا الراوي الذي يسمع الحديث ثم يرويه، فقد يقع هذا الحديث في أذن الفقيه فيستنبط منه من وجوه الحكم والأحكام ما لم يقف عليها ذاك الراوي. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا الحديث إذا رواه الراوي فيقع في أذن الفقيه فيستنبط منه هذه الفوائد وهذه الحكم والأحكام. فدل هذا على الحث على تفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أشرت سابقا أن العلماء كانوا يتسابقون في هذا، فإذا أفرد أحدهم حديثا بالتصنيف يجتهد في استخراج تلك الفوائد وتلك الأحكام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دلالة على أن رؤيا الأنبياء وحي، وحي من الله عز وجل، فكل ما رآه الأنبياء في منامهم فهو وحي من الله عز وجل. لهذا قال إبراهيم عليه السلام لابن إسماعيل، قال إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. لم يقل ابنه إسماعيل يا أبتي هذه أضغاث أحلام، ما قال هذا، إنما قال يا أبتي افعل ما تؤمر. قال تؤمر بصيغة حذف الفاعل، ما تؤمر أي ما أمرك ربك، لأن من الذي أمر إبراهيم؟ والله عز وجل. فقال افعل ما تؤمر، فعلم إسماعيل أن هذا وحي من الله عز وجل أوحاه لأبيه إبراهيم عليه السلام ليختبره. نعم. أيضا وفي قوله صلى الله عليه وسلم أوتيت مفاتح الأرض أو خزائن الأرض، هذا علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل نصره بالرعب وآتاه هذه المفاتح، فوقعت الفتوحات الإسلامية في وقته وبعد وفاته، وكانت صفحات مشرقة في تاريخ الإسلام، وامتد الإسلام وبسط نفوذه حتى وصل إلى ما وراء النهر، وحتى وصل إلى الصين، ووصل إلى الهند، ووصل ما وصل. فكان هذا بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، فتحققت، تحقق جزء منها في حياته، ثم تحققت بعد وفاته في عهد الخلفاء الراشدين، ثم اتسعت دائرة الإسلام في الملوك الذين جاءوا بعدهم، منهم بنو أمية، فإن الروافض طعنوا فيهم، لكن يكفيه من فضائلهم ومحاسنهم أن أكثر الفتوحات الإسلامية كانت في عهدهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له، وكان أول جيش غزا القسطنطينية وحصرها، وإن لم يفتحها لكن حصرها، كان بقيادة زيد يزيد بن معاوية رحمه الله تعالى. أيضا من فوائد هذا الحديث الحث على الاستدلال بالسنن، وعلى اعتبارها قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، لقوله أوتيت جوامع الكلم. فجوامع الكلم أضحت قاعدة عظيمة وقضية كلية تجمع الأحكام الكثيرة. إذا فاعتبار أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة أولى من اعتبار لغة الفقهاء أو أسلوبهم أو اصطلاحاتهم. ولهذا يعني ذكر بعض العلماء في تعليقه على القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها، قال الأولى أن يعبر بالتعبير النبوي فنقول الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فإن أرباب أولئك المذاهب حتى لو حصروا أصول مذاهبهم بقواعد تجمع يعني الفروع من الأحكام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم هو أقعد بهذا الأسلوب بهذه العبارات. وقالوا أيضا في القاعدة الضرر يزال، وهي القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة الكبرى، الضرر يزال، قالوا الأولى أن يعبر باللفظ النبوي فيقال لا ضرر ولا ضرار، فقولنا لا ضرر ولا ضرار أولى من التعبير الفقهي الضرر يزال، وقولنا الأعمال بالنيات أو إنما الأعمال بالنيات أولى من قولنا الأمور بمقاصدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. وفيه أيضا جواز للأئمة يعني يجوز للإمام أن يستخرج الكنوز من الأرض كالمعادن النفيسة من الذهب أو الفضة أو الحديد أو ما يسمى بالبترول إلى آخره، أن يستخرجها وأن يصرفها في مصالح المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: أوتيت مفاتيح خزائن الأرض، أي ما خزنته الأرض من هذه المعادن النفيسة، فاستخرجها النبي صلى الله عليه وسلم وأنفقها في مصالح المسلمين. فيجوز لهؤلاء الرعية والأئمة أن يستخرجوا هذه الكنوز والخزائن وأن يصرفوها في مصالح المسلمين، والله أعلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله أؤمن أو آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أني أكثرهم تابعا يوم القيامة.
نعم. ثم ساق بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات، أي ليس هناك نبي من أنبياء الله عز وجل إلا خصه بآيات تدل على صدق نبوته، وهذه الآيات البينات إذا شهدها شاهد ورآها جعله يؤمن بها ويصدق بذلك النبي. ومن حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل خص هؤلاء الأنبياء بمثل تلك الآيات بحسب طبيعة قومهم، فإن قوم موسى عليه السلام لما فشى فيهم السحر وانتشر فيهم السحرة آتاه الله عز وجل من الآيات ما أبطل سحرهم وبهر عقولهم، فجعل عصاه ثعبانا حيا وأخرج يده كأنها بيضاء، فهذه آيات بينت حيرت هؤلاء السحرة. ولما كان النصارى انتشر فيهم الطب وغير ذلك آتى الله عز وجل النبي عيسى عليه السلام من الآيات أنه يحيي الموتى وأنه يداوي الأكمه والأبرصة ويحيي الموتى، فهذه آيات بينات خص الله عز وجل بها هؤلاء الأنبياء، كما آتى نبيا صالحا الناقة وغير ذلك من الآيات. هذه الآيات تجعل كل من يؤمن بها من يراها إلا يؤمن بها، لأنها تدل على صدق نبوة ذلك النبي. إلا من عاند كما قال عز وجل عن فرعون وجنده، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. جحدوا بتلك الآيات التي جاء بها موسى، لكنهم كانوا يقرون بها في أنفسهم، ولهذا لما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. نعم، لكن تلك الآيات تنقضي بوفاة ذلك النبي، فتكون حجة على قومه مدة حياته، فإذا توفي ذلك النبي تنقضي تلك الآيات وتموت مع موت النبي، إلا ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعدها: وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله عز وجل إلي، يعني أن الآية الكبرى والحجة العظمى التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم هي هذا القرآن، والذي هو وحي من الله عز وجل، فهي حجة عظيمة أفهم الله عز وجل بها الفصحاء وأعجز بها البلغاء وأعجز بها قريشا الذين أوتوا الفصاحة وأوتوا البلاغة، وقال: لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وتحداهم أعجزهم على أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فكان هذا القرآن حجة عظيمة بقيت حجة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد مضت عليه هذه السنون والأعوام ولم تمتد إليه يد التصحيف أو التحريف، ولم يزد فيه ولو حرفا واحدا، وكلما أرادت أن تمتد إليه يد إلا قطعها الله عز وجل. وصدق الله إذ قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فتكفل الله عز وجل بحفظه، وحفظه الله عز وجل في السطور، وحفظه الله عز وجل في الصدور. فترى يعني أبناء صغارة يحفظون القرآن عن ظهر قلب ولا يسقطون منه ولو حرفا واحدا. وهذا القرآن الذي بين دفتيه مضت عليه هذه القرون ولم يتغير، كل ذلك يعتبر آية عظيمة دالة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ماذا؟ وعلى أن هذا القرآن حجة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أوحاه الله لي فأرجو أن أكون أكثر الأمم، لأن هذه الحجة تبقى إلى قيام الساعة. فكلما بقيت، فكل من وقف على هذه الحجة إلا آمن بها، وإذا آمن بها فإنه يكثر عدد أمة النبي عليه الصلاة والسلام. في الحديث فوائد، منها إثبات الآيات البينات للأنبياء التي تقضي بإيمان من شهدها وصدق بها. وفيه أيضا أنه ينبغي أن يراعى اصطلاح لفظ الآيات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الآيات، بينما جرى على ألسنة كثير من الكتاب أو يعني بعض أهل العلم يقول لك المعجزات، وهذا خطأ. والأولى أن نعبر بالتعبير النبوي، نسميها آيات ولا نسميها معجزات، لأن المعجزات هي خوارق العادات، وهي التي تعجز البشر أن يأتوا بمثلها. فهذا قد يشترك فيه أيضا السحرة والكهنة، فإنهم يأتون بخوارق العادات مما تحيل عقول الناس، ولكن ذلك كله دجل وكذب، كما قال عز وجل عن سحرة موسى: سحروا أعين الناس واسترهبوهم. بينما الآيات فإنه خص بها الله عز وجل الأنبياء، فالتعبير بالآيات أولى من التعبير بالمعجزات. وفيه أيضا فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، لأن الله عز وجل أوحى إليه هذا القرآن العظيم الذي أعجز البشرية على أن يأتوا بمثله، والذي تكفل الله عز وجل بحفظه، وضمن لمن عمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى يوم القيامة، وأنه من أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا وسيحشره الله عز وجل يوم القيامة أعمى، وأن الله عز وجل تكفل بحفظه إلى قيام الساعة، إلى أن لا يقال على الأرض الله الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحينها تقوم الساعة على شرار الخلق، بعدما يرفع القرآن. نعم. وفيه أيضا فضل القرآن، وأنه الآية العظمى والحجة البالغة الكبرى التي خص الله عز وجل بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا قلنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأنبياء وفضل القرآن، ممكن نقول أيضا فضل هذه الأمة، إذ خصها الله عز وجل بهذا النبي الكريم والذي ختم به الرسالة، وشرفها أيضا بهذا القرآن العظيم الذي هيمن الله عز وجل به الكتب السابقة. نعم، هذا والله أعلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني: هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. وقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن واصل عن أبي وائل قال: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، فقال: هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين الناس. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك؟ قال هما المرآن يقتدى بهما.
نعم. ثم قال المصنف رحمه الله عليه: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي هذا باب في الحث على الاتباع والاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام وسننه. وسننه عليه الصلاة والسلام هي أوامره ونواهيه وأخباره، فيجب أن يمتثل المرء أوامره، وأن يجتنب زواجره، وأن يؤمن بأخباره يؤمن بأخباره، فيمتثل لكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إما على جهة الوجوب وإما على جهة الاستحباب. ويدخل في الأوامر أو يدخل في أقواله عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله وتقاريره. أما النواهي فيجب اجتنابها، إما على جهة التحريم وإما على جهة الكراهة، أي ما كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، وإما الأخبار، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيجب تصديقها، لأنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص وقد زجرته قريش، وقالت له: كيف تكتب كل ما يخرج من في النبي صلى الله عليه وسلم وهو بشر يتكلم في الرضا والغضب؟ فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من فيه إلا حق، فلا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فيجب تصديق كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، أو أخبر عنه أما سيقع، أو ما أخبر عنه ما يقع في المستقبل من أشارات الساعة والملاحم والفتن، وما أخبر عنه مما ذكره من نعيم الجنة أو من الجنة ونعيمها أو من النار وجحيمها، كل هذه الأمور يجب تصديقها، لأنه عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق. فالحاصل أو المقصود من الترجمة هو الحث على اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذه الترجمة منتزعة من النصوص القرآنية الكثيرة الآمرة أو القاضية بوجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقرن عز وجل طاعته بطاعته: أطيعوا الله والرسول، وفي آية أخرى قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فكرر الفعل. في الآية السابقة قال: أطيعوا الله والرسول، إذانا أن طاعة الرسول تابع لطاعة الله عز وجل، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وفي قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول كرر الفعل أطيعوا، إشارة إلى أن طاعة الرسول تجب استقلالا، سواء كان ما أمر به القرآن أو ذكر في القرآن، أو أنه ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في القرآن. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان متكئا على آركته يأتيه الأمر من أمري فيقول: حسبنا ما وجدنا في كتاب الله، فما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ومثله معه هي السنة. هي السنة. وهي الحكمة المذكورة في القرآن الكريم. إذن هذه الترجمة منتزعة من هذه النصوص القرآنية الآمرة باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. قال أئمة يقتدى أو نقتدي بمن قبلنا ويقتدى بنا من بعدنا. قال المصنف قال لم حذف القائل، وهذا الكلام لمجاهد وقد ثبت عنه بإسناد صحيح، هو الذي قال هذا القول تفسير للآية، والآية ذكرها عز وجل في معرض بيان صفات عباده عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى أن قالوا وجعلنا للمتقين إماما. وجعلنا للمتقين إماما، واستشهد بها لبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إماما يجب الاقتداء به، فهو إمام بل وإمام الأئمة الذي يجب الاقتداء به. وتفسير مجاهد صحيح أيضا أنه وجعلنا للمتقين إماما، إماما أئمة يقتدى بنا في الخير، نقتدي بأهل الفضل وأهل الخير وأيضا يقتدى بنا. فيعني نسأل الله عز وجل أن يجعلهم أئمة تقى وهدى، ولا يجعلهم أئمة ضلالة وهوى. ثم نقل عن ابن عون وهو عبد الله البصري ويعد من صغار التابعين وكان ثقة ثبتا فاضلا، قال رحمه الله ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. وهكذا كان هدي السلف رحمة الله عليهم، كانوا يحبون الخير لأنفسهم ويحبون الخير لإخوانهم المسلمين، ويتمنى أحدهم أن يعموا هذا الخير وما عرفت فيهم الأنانية. هذا الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول وددت لو أن الناس كلهم تعلموا هذا العلم، تعلموا هذا العلم، فلم يستأثر به ولم يعني سعى لي أو رأى أنه أن هؤلاء العامة يحرمون من هذا العلم، بل تمناه أن يصل هذا الخير وهذا الفضل لجميع الناس. وهكذا قال ابن عون تمنى هذا الخير لنفسه ولعامة المسلمين. قال هذه السنة، أشار إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إشارة معنوية لأن السنة شيء معنوية. قال أن يتعلموها ويسألوا عنها، فحث على تعلم السنة ودراستها ومدارستها، لأن تعلمها يقتضي العمل بها، لأن لا يمكن أن نعمل بشيء نجهله. ومن فقه البخاري في تراجمه أنه قال باب العلم قبل القول والعمل، إذن قبل أن يعمل الإنسان لابد أن يتعلم، إذن قبل أن نعمل بالسنة لابد أن نتعلم السنة، فحث على تعلمها حتى يتسن لنا العمل بها. ثم المرء قد يقصر عن تعلمها، فإذا قصر عن تعلمها فحثه أن يسأل أهلها ليتعلمها، وهذا معنى قوله أو ويسأل عنها، أي يسأل أهل العلم عن السنة. فإذا خفيت عليك السنة فينبغي أن تسأل أهل السنة عن السنة فيعلمونك السنة. أيضا ثم قال وأن والقرآن وأن يتفقه فيه، فحث على ماذا؟ على تدبر القرآن وتفهمه، لأن تدبر القرآن يفضي إلى ماذا؟ إلى العمل به أيضا. ثم إذا عجز المرء عن تدبره وتفهمه لقصر علمه فلا يمنعه ذلك من أن يسأل أهل الذكر، يسأل أهل التأويل وأهل التفسير. وهكذا أشار إلى القرآن وإلى السنة، وهي إشارة إلى ماذا؟ إلى وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وتعلمهما وسؤال أهل العلم عنهما، أو مما خفي من علمهما أو فقههما. ثم قال: ويدع الناس إلا من خير. هذا في أيام الفتن، في الأيام الفتن أن يعتزل الناس حتى لا يبتلى بشرهم، ولأن الاعتزال في الفتنة مما يقوض الفتنة ويضيق من دائرتها، ولهذا حث على اعتزال الناس الفتنة والإقبال على تعلم السنة والتفقه في القرآن وتدبره، وأن يدع الناس، لكن يدعهم إلا من خير. فإذا كان في صحبتهم ومصاحبتهم خير، كإصلاح ذات البين وتأليف القلوب وتوحيد الكلمة والتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، فلا يدعهم، لأن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالحاصل أنه يعتزل الناس إلا إذا كانت هناك مصلحة راجحة أو كان هناك خير كتأليف القلوب إلى آخره ما أشرت إليه. نعم. ثم ذكر الحديث بإسناده إلى أبي وائل وهو شقيق بن سلمة رحمه الله تعالى، قال: جلست إلى شيبة وهو ابن عثمان ابن طلحة، وكان حاجب البيت، يعني صاحب مفتاح البيت، ومعلوم أن البيت الكعبة كانت لها مفتاح، فكان شيبة هذا، شيبة ابن عثمان هذا، كان هو حاجب البيت، هو يمسك مفتاح البيت. وكان عادة الحاجب أنه يجلس بجنب البيت، بجنب باب البيت. فجلس يوما وجلس إليه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وهذا معنى قوله في هذا المسجد، أشار إلى الكعبة، وبينها المصنف في رواية أخرى أن عمر جلس على كرسي بجانب الكعبة. قال: جلس إلي عمر في مجلسه هذا، فقال: لقد هممت، أي عزم على ماذا؟ ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء. الصفراء كناية عن الذهب، والبيضاء كناية عن الفضة، وذلك أن القوم كانوا يقدمون الأوقاف والحبوس والذهب والفضة والهدايا إلى الكعبة، كانوا يقدمونها إلى الكعبة. فهم عمر رضي الله عنه، عزم أن يأخذ هذه الهدايا ويأخذ هذه الكنوز من الذهب والفضة ويصرفها في المسلمين، أي ينفقها على فقراء المسلمين. وهذا يعني من كرامه وسخائه واهتمامه بفقراء المسلمين وشؤونهم. ولهذا عزم على ماذا؟ على إنفاق تلك الهدايا التي تقدم إلى الكعبة. فقال له شيبة: ما أنت بفاعل، ألا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. فتساءل عمر: لماذا لا أفعل وكان وقتئذ خليفة المسلمين؟ قال: تفعل. قال عمر: لماذا لا أفعل؟ قال: لأن صاحبيك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، لم يفعل ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفق تلك الهدايا التي قربت إلى مكة، وأيضا لما جاء بعده خليفته الراشد أبو بكر رضي الله عنه أيضا لم يفعلها. كأنه يقول: فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يفعل ذلك، فكيف تفعل أنت ذلك؟ بل علم من حرص عمر على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة خليفته الراشد أبي بكر رضي الله عنه أنه لا يخالفهم، فذكرهم بهذا، كأنه جازم، قال: تفعل. كان سبق في علم أنا أن عمر حقيقة لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف سيرة أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا جزم له بقوله قال لا تفعل، إجازم أنه لا يفعل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لم يفعل ذلك، ولهذا قال لماذا لم أفعل؟ فقال لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. فقال عمر وهما المرآن يعني رجلين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يقتدى بهما، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في جميع أفعاله وأحواله وحتى في تقاريره وتركه. فلما تركها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرفها في المسلمين فيقتدى به في ذلك، ولما جاء بعده أبو بكر رضي الله عنه وتركها ولم يصرفها هو أيضا في مصالح المسلمين فقال يقتدى به في ذلك. وهذا هو المحل من الترجمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به في أقواله وفي أفعاله. وحسن المصنف في عقد هذه الترجمة بهذا العنوان الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فوائد، منها أن فيه دلالة على ما كان عليه عمر رضي الله عنه من حسن التواضع، حيث كان يجلس وهو خليفة المسلمين كان يجلس مع الرعية ويتفقده ويستشيره. فهذا شيبة عرض عليه عمر ما هم بفعله، قال قد هممت. وهكذا ينبغي أن يكون الراعي، أن ينزل إلى الرعية ويتفقدهم وأن يستشيرهم إلى آخره. وفيه أيضا منقبة أخرى لعمر رضي الله عنه، وهي بيان زهده واهتمامه بأمور المسلمين واهتمامه بفقرائهم. فهذه الأموال التي كانت تنفق وتهدى إلى الكعبة لم يفكر في الاستيلاء عليها أو لم يفكر في صرفها لمصالحه الشخصية وكان خليفة للمسلمين، بل همه في ذلك أن يصرفها في فقراء المسلمين. فدل هذا على ماذا؟ على منقبة عظيمة وفضل جسيم له رضي الله عنه، يدل على زهده وعلى اهتمامه بالمسلمين. وفيه أيضا أن الأموال العامة، الأموال العامة يجوز صرفها في مصالح المسلمين، لأن عمر رضي الله عنه وكأنه كان يرى أن هذه الأموال عامة، ولهذا هم بصرفها في مصالح المسلمين. لكن لما ذكره شيبة بأن هذا الأمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني هما أولى بالاقتداء. وفيه أيضا ما كان عليه عمر من حرصه الشديد على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتركه لرأيه إذا خالف رأيه، فكان إذا هم بالاجتهاد وبلغته سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحديث وأخذ بالسنة وترك رأيه ولم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يفعله بعض المتفقهة الذين يردون النصوص والأحاديث النبوية بحجج واهية، هذا يرده بحجة أنه خالف عمل أهل المدينة، وهذا يرده بحجة أنه مما تعم به البلوى فليس بحجة، وهذا يرده بحجة أنه يخالف الرأي، والآخر يرده بحجة أنه يخالف القياس، وهكذا تشعبت آراؤهم. والسعيد من قدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول الرجال، لأن قوله حق وصدق وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذا عمر الفاروق رضي الله عنه كان هكذا هديه. وقد عرضت عليه مسألة ذات يوم، وهي أن امرأة ضربت أختها وكانت حاملا فسقط جنينها، فرفعت القضية إلى عمر فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عبد أو وليدة. فقال عمر: لو لم نسمع بهذا الحديث لأفتينا بغيره. فتأملوا انظروا كيف ترك اجتهاده وترك رأيه لهذا الحديث. قال: لولا هذا الحديث لقلنا بخلافه أو لاجتهدنا رأينا. إيه نعم. وله وقائع كثيرة جدا، أنه دائما كان يقدم هدي النبي صلى الله عليه وسلم على رأيه وعلى اجتهاده. وفيه إشارة إلى أنه لا مساغ للاجتهاد في مورد الدليل ومورد النص. فإن عمر هم بالاجتهاد، هذا اجتهاد منه، لقد هممت أن لا أدع صفراء ولا بيضاء، يعني أخذ هدايا الكعبة وينفقها، هذا اجتهاد منه. لكن لما جاءه النص وجاءه وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ترك اجتهاده. فدل هذا على أنه لا اجتهاد مع النص، فإذا جاء النص بطل الاجتهاد، وإذا كان الاجتهاد في النص إنما يكون الاجتهاد في فهمه واستنباط الفوائد أو الأحكام منه، هذا هو الاجتهاد. أما الاجتهاد في تركه أو الاجتهاد في مخالفته فهذا اجتهاد باطل. وفيه أيضا إشارة إلى أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم حجة، وهذه السنة منسية، ومع الأسف الشديد أغفلها كثير من الأصوليين، وهو أنهم لما ذكروا أقسام السنة قسموها إلى الأقوال والأفعال والتقارير، وبعضهم أهمل هذه السنة التركية، يعني ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع قيام المقتضى، فتركه هو السنة. مثاله في صلاة العيدين، فالثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، بلا آذان ولا إقامة، أي ترك الآذان وترك الإقامة، فصار من السنة ترك الآذان وترك الإقامة في صلاة العيد. فمن أذن لصلاة العيد أو أقام فنقول قد أحدث، قد أحدث. لماذا أحدث؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، هذا معنى السنة التركية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر ولم ينفق هدايا مكة الكعبة في الفقراء والمسلمين، تركه. وعمر رضي الله عنه يعني أقر بهذا الترك وقال يقتدى به في ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى أن أوقاف الكعبة لا تصرف في مصالح المسلمين، هذا ما يسمى بالحبوس والأوقاف، فالأشياء إذا أوقفت على الكعبة تبقى وقفا على الكعبة. كيف يتصرف فيها؟ يتصرف فيها فيما يعود للكعبة، على الكعبة بالمصلحة، كتغيير ستارها أو كتنظيفها أو كربما يتصدع منها بعض الجدران فيرمم إلى آخره. المفيد أن الهدايا أو الأوقاف التي تصرف إلى الكعبة فتبقى وقفا على الكعبة ولا تصرف في مصالح المسلمين. وفيه أيضا إشارة إلى جواز إهداء الكعبة الذهب والفضة، لقول عمر: لا أدع صفراء ولا بيضاء. وصفراء قلت إشارة إلى الذهب، وبيضاء إشارة إلى ماذا؟ إلى الفضة. فهذا يدل على أنهم كانوا يهدون إلى الكعبة الذهب والفضة، فدل هذا على جواز إهداء الكعبة الذهب والفضة. وإذا صح هذا فإنه يصير مستثنى من حديث النهي عن اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، فتلك الأواني، فنقول بتحريم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، لكن يستثنى الكعبة فيجوز إهداء الكعبة هذه المعادن النفيسة، والله أعلم بالصواب. والمصنف ذكر 13 حديثا في هذا الباب، ولا يسعنا أن نذكرها كلها في مثل هذه العجالة، وحتى لا نثقل عليكم فنكتفي بهذا، ونرجي ما تبقى من الأحاديث في الأسبوع القادم. وبارك الله في حضوركم، والله ولي التوفيق. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
ولمزيد من الدروس العلمية يرجى زيارة موقع التصفية والتربية.